تفضل يا سيدي. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وخير ما يذكر به العبد كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب الكريم: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. وقال تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فجدير بنا أن نذكر بالقرآن وأن نتذاكره، فإن ذلك منهج الأنبياء، منهج المرسلين، يتذاكرون ما أنزل الله إليهم وما وعظهم الله به. ولا أخفى عليكم أن الموعظة لها أثرها الطيب في النفوس، وقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله يعظون أقوامهم ويذكرونهم. قام موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل فوعظهم موعظة بليغة أبكاهم جميعا حتى سالت دموعهم على لحاهم، ثم انصرف. فتبعه رجل فقال: يا نبي الله، من أعلم أهل الأرض؟ الحديث معروف. والله قال لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وقال العباد بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فذكر الحديث: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الحديث. فشهدي من ذلك أن الموعظة لها أثرها الطيب، وهي بالكتاب العزيز والسنة المباركة الطيبة. فجدير بنا أن نتعاهد أنفسنا بذلك. وقد قال بعض أهل العلم في تفسير قول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. قال بعض العلماء: طال عليهم الأمد في البعد عن المواعظ، فلما ابتعدوا كثيرا عن المواعظ قست القلوب. قال عليهم الآمد في البعد عن الرسالات، فلما ابتعدوا كثيرا عن المواعظ قست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وإن كان هناك قول آخر في الآية: طال عليهم الأمد في النعيم، نعم نعيما كبيرا حتى تسربت القسوة إلى قلوبهم، فالوجهان قائمان. أما وقد سمعنا بارك الله فيكم ما يدل على الحث على الموعظة، و لقمان قال لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، وعظه موعظة طيبة. فجدير بنا أن نتذاكر من كتاب ربنا ما تتعظ به قلوبنا بإذن ربها سبحانه وتعالى، وما تخبث به إلى ربها جل وعلا. أما ونحن في مقام تعزية لبعض إخواننا الأفاضل في وفاة والدته رحمة الله تعالى عليها، نسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن ينور قبرها، وأن يفسح لها فيه. ولوالدينا ووالديكم ولأمواتنا وأمواتكم نسأل الله أن يرحمهم جميعا، وأن يتغمدهم برحمته، وأن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. فناسب المقام ونحن في هذه الدقائق المعدودة أن نذكر بالموت، فهو من الوعظ الطيب. وفي الأثر إن كان ثم حديث اختلف في رفعه ووقفه، ولو حتى كان موقوفا، فهو قول صحابي جليل: أكثر من ذكر هادم اللذات، أكثر من ذكر هادم اللذات، فالملذات يقطعها الموت ويهدمها الموت. وكما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وأنتم تعرفون عمر بن عبد العزيز رحمه الله، كان شابا نشأ مدللا في أول حياته، وكان من بيت ملك، وتزوج امرأة فاطمة بنت عبد الملك، يقول عنها الشعراء: أخت الخليفة والخليفة جدها، بنت الخليفة والخليفة زوجها، أخت الخلائف والخليفة جدها، بنت الخليفة والخليفة زوجها. يعني أبوها خليفة وجدها خليفة وزوجها خليفة وإخوانها خلفاء. تمتع عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بما شئت أن تقول تمتع به من أمر الدنيا. ففي نهاية حياته، وبعد أن من الله سبحانه وتعالى عليه بالاستقامة على الدين الحق وعلى العدل والإحسان رحمه الله رحمة واسعة، صعد المنبر فذكر بآيتين قصيرتين أو ثلاث آيات قصيرات: فهما من فهمها وجهلا من جهلها. تلا على الناس على المنبر قول الله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فهب يا ابن آدم أنك عشت سنوات حياتك كلها منعما، تأكل ما شئت، تلبس ما شئت، تركب ما شئت، تسكن ما شئت، تتقلد أعلى المناصب، أمرك في الناس نافذ، تتزوج أجمل النساء، كل شيء، لم تشتكي بطن قط، لم تشتكي ألما، عشت كل حياتك منعما، أمرك في الناس نافذ، لا يعارضك أحد، طعامك أشهى الأطعمة. عشت على هذا طيلة حياتك، وبعد ذلك جاءك الموت، هل انتفعت مما سبق بشيء؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن موسى عليه السلام، لما جاءه ملك الموت وقال: يا موسى، إن ربك يقول لك: ضع يدك على متن ثور، يعني على جلد ثور من البقر، ولك بكل شعرة غطتها يدك سنة تعيشها. فقال: وماذا بعد ذلك؟ موسى يسأل ملك الموت، قال: بعد ذلك الموت. قال: فمن الآن إذن، إذا كانت النهاية الموت، فمن الآن إذن، ولكنه سأل ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. أما ونحن في مقام تعزية أخينا في ولدته رحمه الله، وأنزل عليه وعليه أنزل عليه وعلى أهل بيته السكينة، أقول بالله تعالى التوفيق: نذكر أولا أن الخلق كلهم مآلهم إلى فناء وإلى موت، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثم إن الله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو سيد ولد آدم وأول شافع وأول مشفع وأول من تفتح له أبواب الجنة والذي أنزل عليه القرآن: إنك ميت وإنهم ميتون. فالموت حتم، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فأذكر بشيء من الوارد في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمصابنا فيه أعظم من مصابنا في آبائنا وفي أمهاتنا وفي أولادنا وفي أزواجنا وفي بناتنا. صابنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من ذلك كله. وقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما رأيت يوما مر علي في حياتي أوضأ ولا أضوأ ولا أفضل من يوم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم داخلا المدينة، أن المدينة أنارت. وما رأيت يوما أشق علي في حياتي وكأن الأرض مظلمة منذ أن رأيت يوم أن من يوم رأيت النبي فيه يدفن عليه الصلاة والسلام. وقد رجع إلى فاطمة بنت رسول الله فاستقبلته قائلة: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحصي التراب على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نفسك طابت بهذا؟ ولكنه قدر قدره الله على الجميع، ولا مفر منه أبدا. الموت كأس وكل الناس شاربه، على السواء به بدو وحضاره، وبعد ذاك مقام للحساب غدا. لا ينفع المرء عند اليوم يوم القيامة أعذاره، أو عند الموت أعذاره. لا بد أن تشرب من هذا الكأس، كأس الموت، صغيرا كنت أو كبيرا، ذكرا كنت أو امرأة. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تحدث عن شيء من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. استشعر النبي صلى الله عليه وسلم الوفاة، استشعر النبي أنه سيموت عليه الصلاة والسلام كما مات من كان قبله. ولكن هل كل شخص يستشعر وفاته؟ لا يلزم هذا، فإن ربي قال: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ ممكن تنام ولا تقوم. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ ممكن وأنت تلعب أي لعبة، كرة تلعب، أي لعبة من اللعب، تموت وأنت تلعب. فالموت قد يأتي بغتة، قد تكون له مقومات قد تكون له مقدمات. والله سبحانه وتعالى ذكر الوجهين في كتابه الكريم. الله قال في كتابه الكريم: من يأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. تخوف يعني ماذا؟ أحيانا الموت يأتيك بغتة، وأحيانا أنت خلاص عرفت أنك ستموت، حكم عليك بالإعدام، أصابك عياذا بالله مرض مآله في الدنيا للموت، عرفت أنك ستموت، فقد تكون له مقدمات وقد لا تكون. لكن رسولنا صلى الله عليه وسلم استشعر أنه سيموت صلى الله عليه وسلم، وأن أجله قد اقترب، وأن أجله قد اقترب، فقدم لذلك مقدمات. بدأ عليه الصلاة والسلام في بعض الأعمال، حج حجته، والحجة الوحيدة التي حجها في حياته. وسبحان الله، الصحابة يقولون، كلنا نقول، كل الصحابة يوم يقولون: حجة الوداع، حجة الوداع، ولا ندري ما الوداع، أي لا ندري أن الوداع وداع رسول الله للدنيا. فكلنا نقول في حجة رسول الله: حجة الوداع، حجة الوداع، ولا نعلم ما الوداع، إلا أنها مقولة سرت في أوساط الناس: حجة الوداع، حجة الوداع. وكانت الحجة الوحيدة لرسول الله، مات بعدها 63 يوما. وفي حجته يقول: خذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا. في المقامات يقول: خذوا عني مناسككم لعلي لا أحج في عامي هذا. وبدأ النبي يذكر أصحابه في خطب يفهمها من يفهم ويجهلها من يجهل. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: قام النبي صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فقال: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. الرسول يقول هذا في الخطبة، إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، يقول الكلام في هذا في خطبة. قال فإذا بنا، ما فهمنا إلا أننا نظرنا فإذا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه يبكي بكاء شديدا ويقول فديناك بآبائنا أمهاتنا يا رسول الله. مرت علينا المسألة أيضا ولم نفهم المراد، لكن كان أبو بكر أعلمنا وأفهمنا، عرف أن العبد المخير هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه لن يختارنا، اختار ما عند الله سبحانه وتعالى وسيفارقنا. فلذلك قال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فقال الرسول عليه السلام يواسي أبا بكر الذي فهم، لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام لا يبقى في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فواسى أبا بكر لما فهم أبو بكر مراد النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام يوصي ببعض الوصايا، الوصية بعد الوصية، قبل المرض حتى. رجع من غزوة من الغزوات فوقف عند مكان يقال له غدير خم، فقال لأصحابهم نزلوا عند هذا الماء، عند هذا الماء، ألا إن رسول ربي يوشك أن يدعوني فأجيب، ألا إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. فحث ورغب في كتاب الله، كرر التذكير بكتاب الله، ثم وقد شعر أن من الناس من سيظلم أهل بيته لرؤيا قد رآها قبل ذلك، قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فمن الناس من انتفع ومنهم من آذى أهل بيت رسول الله عليه السلام، كما تعلمون من قصة قتل الحسين وغير ذلك. فالشاهد من هذا بدأ النبي يوصي وصايا واجتهد في العبادة، فنزلت عليه سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح السورة. فبعد نزولها كان في ركوعه وسجوده يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول هذه السورة. قال عمر أو قال بعض أصحاب رسول الله لعمر لما تدخل عبد الله بن عباس معنا في المجالس ولنا أبناء في مثل سنه؟ قال إنه من حيث علمتم، يعني على علم، ورسول دعا له بالفقه في الدين، معناه مع الرسول مات هو لم يحتلم، ناهز الاحتلام، قارب الاحتلام. فدعاه يوما فقال لأصحاب الرسول عمر يقول ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ قالوا إذا نصرنا الله سبحنا بحمد ربنا واستغفرنا. قال ماذا تقول أنت يا ابن عباس؟ قال لا أقول كما قال أعمامي يا أمير المؤمنين، أقول إن السورة نعت للنبي أجله، يعني أخبرته أنك ستموت يا رسول الله. ابن عباس من علمه يعلم أن الأعمال في الغالب تختم بالاستغفار، فإذا حثك ربك على الاستغفار معناه استعد للقاء الله بالاستغفار والتوبة. قال والله ما أعلم منها إلا الذي تعلم يا ابن عباس. وبالفعل هي آخر سورة نزلت كاملة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ الرسول يجتهد في العبادة ويجتهد في الاستغفار عليه الصلاة والسلام. وأيضا قال استدعى فاطمة ابنته لما استشعر الوفاة، فسارها بحديث فبكت بكاء شديدا، ثم سارها في نفس المجلس بحديث آخر فضحكت. فانصرف النبي، فجاءت عائشة رضي الله عنها تقول لفاطمة: يا فاطمة، لما لي عليك من الحق؟ ما الذي أضحكك أبكاك وما الذي أضحكك؟ قالت: ما كنت أفشي سر رسول الله عليه الصلاة والسلام. شاهد أن النبي لما مات جاءت عائشة إلى فاطمة، ما زالت متذكرة الحدث، تسأل فاطمة رضي الله عنها: ما الذي أضحكك وما الذي أبكاك يا فاطمة؟ رسول الله قد مات، فلما لي عليك من الحق؟ أخبريني. قالت: أما ما أصر إلي به أول مرة أنه قال: يا فاطمة، إن جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل عام مرة، وإنه عارضني بالقرآن في هذا العام مرتين، وما أرى ذلك إلا لحضور أجلي، فاتق الله واصبري، فاتق الله واصبري. فهذا الذي حملني على البكاء. أما الذي أضحكني أنه أصر إلي فقال: يا فاطمة، إنك أول أهل بيتي لحاقا بي، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء الجنة؟ فذلك الذي أضحكني. بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي ببعض الوصايا في مرض موته، والمقام يضيق بذكر هذه الوصايا. يوصي عليه الصلاة والسلام الناس بوصايا، يوصيهم بالعبيد بالإماء والعبيد وبالصلاة قبلها، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. بدأ يوصي عليه الصلاة والسلام جملة من الوصايا ويزداد من العبادة. فكان كل عام يعتكف العشر الأواخر، الذي اعتكف 20 يوما عليه الصلاة والسلام، اعتكف 20 يوما صلى الله عليه وسلم. فبدأ يجتهد في العبادة عليه الصلاة والسلام، ويوصي وصاياه لكل بما يستحق من الوصايا. واشتد بالرسول عليه الصلاة والسلام الوجع، اشتد بالرسول صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال لأصحابه: هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. وهم حوله جلوس: أريد أن أكتب لكم كتابا، ناولوني ورق أكتب كتابا، أو أملي أكتب كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فاختلف الصحابة، بعضهم يقول إن الرسول في مرض الموت، وعندنا كتاب الله كعمر يقول ذلك، والعباس يقول: بل قربوا للرسول يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فاختلفوا وكثر اللغط، فأخرجهم الرسول من عنده، قال: قوموا عني، فوالله للذي أنا فيه خير مما أنتم فيه. ثم قال ابن عباس: إن الرزية كل الرزية، ما حال بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لأصحابه ذلك الكتاب، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. أخرجهم الرسول، وبدأ الوجع يشتد برسول الله عليه الصلاة والسلام، ويأمر أحيانا ببعض أنواع العلاجات، فقل: صبوا علي من 7 قرب لم تحلل أوكيتهن. المرض شديد على الرسول عليه الصلاة والسلام، فيفتحون القرب ويصبونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتوا بدواء مر يوضع في الفم مؤلم لدود، فقال: لا تلدوني، أشار إليهم: لا تلدوني. فقالوا كراهية المريض للدواء، وفتحوا له فمه بالقوة ووضعوا له اللدود في فمه. فلما أوفي شيئا ما قال: ألم أقل لكم لا تلدوني؟ لا يبقين في البيت أحد إلا لد، إلا العباس فإنه لم يشهدكم، ولدوا كل من في البيت. بدأ المرض يشتد بالرسول عليه السلام، وكان يحب الصلاة ولا يحب التخلف عنها عليه الصلاة والسلام. فمنه تعلم أصحابه، قال ابن مسعود: والله لقد رأيتنا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، والله لقد كان يؤتى بأحدنا يتهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف الرسول علمهم ذلك في مرض الموت، استدعى عليا والعباس، أتياه لما شعر في نفسه بخفة، حمله العباس من ناحية، وضع يديه على العباس وعلي، ومشى رجلاه تخطان الأرض، تخطان الأرض، وهو مرتفع الأرض، علي والعباس فيهما طول، ورجل النبي تخط الأرض ما يستطيع يقف عليها، حتى وقف خلف أبي بكر في الصف، في الناس، كان الرسول قد غاب عن أعينهم زمنا، زمنا غاب عن أعينهم، فلما رأوه كادوا أن يفتتنوا في الصلاة. فالمهم النبي صلى صلاته مع أبي بكر مرتين، مرة صلى أبو بكر جاء يتقدم أشار إليه أن مكانك، فما سكن أبو بكر تأخر وتقدم الرسول، مرة أخرى كشف النبي السترة، فهم الصحابة أن يفتتنوا برؤيتهم لرسول الله، أرخي الستر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم المرض، وكان شديدا مؤلما على الرسول. قال بعض أصحابه: يا رسول الله، إنك توعك كما يوعك رجلان، ذاك بأن لك أجران؟ قال: أجل، إن معشر الأنبياء يضاعف لنا الأجر كما يضاعف لنا البلاء. فكان المرض شديدا عليه، وقال: ما زلت أجد ألم السم الذي وضعته اليهودية في الشاه، فهذا أوان انقطاع أبهري. الشاهد اشتد المرض برسول الله عليه الصلاة والسلام، وأوصى وصاياه، وأوصى وقال: إن معشر الأنبياء لنورث ما تركنا، فهو صدقة، وصى بعض الوصايا عليه الصلاة والسلام، وركز في الوصايا على الصلاة، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يوصي بالعبيد والإماء، ويوصي بالصلاة عليه الصلاة والسلام، وصى بجملة من الوصايا محلها في كتاب الوصايا. فلما اشتد بالرسول المرض عليه الصلاة والسلام، قال دخل علي بن أبي طالب وهو من أهل بيته، زوج ابنته وابن عمه، دخل يزوره ويرى في مرضه عليه الصلاة والسلام، فخرج فقال: الجلوس في المسجد، وكأن على رؤوسهم الطير كلهم، كل يحب أن يسمع أي خبر عن رسول الله، أي خبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: يا أبا حسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا. فقال العباس، العباس كبير السن، عم الرسول وعم علي، هو مجرب، وكبير السن كثيرا ما يكون مجربا عالما بأحوال قبيلته وأحوال أهله، قال: اسكت لا تتكلم. ودخل على الرسول، ثم خرج على الناس، فقال: إني أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب. يعني الموت علامات في بعض القبائل، يعرف تعرف مقدمات الموت في بعض القبائل، هؤلاء هذه القبيلة أحيانا نعتريها كذا كذا قبل الموت. إني أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، والله يا علي إنك بعد يومين لعبد للعصا، يعني ستصبح لك أمير غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتد بالرسول عليه الصلاة والسلام وجعه، واشتد عليه الوجع على الرسول، وكان في بجواره ركوة، ركوة فيها ماء، يضع يده في الركوة ويمسح رأسه ووجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. فدخلت عليه فاطمة رضي الله عنها وهو يتألم، فكانت تقول: وكرب أبتاه، وكرب أبتاه، أبتاه، فيقول: لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة، لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. قالت عائشة رضي الله عنها: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام وصى بعض الوصايا، منها امرؤ أبو بكر فليصلي بالناس، وصى بعض الوصايا وطيب خواطر أقوام كثيرين. قالت عائشة: وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحدثنا إذ كان حيا أن نبيا لن يموت حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، هل تختار الحياة أو تختار البقاء؟ فلما شخص النبي صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء قال: اللهم الرفيق الأعلى، رب اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. قالت: فعلمت أنه لن يختارنا، قد اختار الدار الآخرة عليه الصلاة والسلام. ثم ما لبث النبي أن مات، هل قال قولا بعد ذلك أم لا؟ الله أعلم. هي ذكرت ذلك أنه قالت: فعلمت أنه خير فلم يختار، فاختار ما عند الله سبحانه وتعالى. فبدأ الجميع يتأهب لوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن فاضت روحه إلى بارئها إلى خالقها سبحانه وتعالى. فقال الله ماض إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت. مات الرسول صلى الله عليه وسلم كما مات قبله نوح العبد الشكور، وكما مات قبله أبونا الكريم آدم وأمنا الكريمة حواء عليهم السلام جميعا، وكما مات بعده خليل الرحمن، خليل الرحمن الذي اتخذه الله خليلا مات، ومات كليم الرحمن موسى عليه السلام، ومات روح الله، مات عيسى عليه السلام، مات صلى الله عليه وسلم، عفوا عيسى سيموت، عيسى سيموت رفعه الله إليه، أقصد مات الأنبياء كلهم، مات سليمان الذي سخرت له الجن تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، عيسى رفعه الله إليه وسينزل بإذن الله تعالى كما أخبر الله إنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، سينزل من السماء بين يدي الساعة صلى الله عليه وسلم، وسيموت كما يموت الناس بعد ذلك. أما هو الآن فكما قال تعالى: بل رفعه الله إليه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم الآيات. فالشاهد من ذلك كله أن عموم الأنبياء ماتوا، كل الأنبياء ماتوا، وخاتمهم رسولنا صلى الله عليه وسلم قد مات صلى الله عليه وسلم. فخرج خبر الوفاة لأصحاب الرسول، فجاء عمر يجري ويقول: من الذي يتكلم أن الرسول مات؟ ما مات رسول الله، والذي يقول مات سأفعلن به وأفعل، لا أفعلن به وأفعل. وفي بعض الطرق أنه ذهب يكلم ربه كما ذهب موسى يكلم ربه، ويهدد الذي يقول إن الرسول قد مات. فماذا كان؟ جاء أبو بكر، وفي الملمات يظهر فضل أبي بكر على عمر رضي الله عنه، رضي الله عنهما. فقال: أيها المتكلم على رسلك، هدي تكلم، قلل الكلام. دخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكشف عن وجهه فقال: أما الموتى التي كتبها الله عليك فقد متها يا رسول الله. ثم قبله رضي الله عنه وخرج للناس، وأسكت عمر، ثم تلا عليهم الآيات وبذكر الله تطمئن القلوب. فقال: أيها الناس، أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله عز وجل حي لا يموت. ثم تلا الآية الكريمة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر: فلما سمعت الآية كأنما عقرت في مكاني، لم تقلني رجلاي، وعلمت أن الرسول مات، وكنا نتلو الآية ولا نفهمها في إذ كان الرسول فينا حيا، لم نكن نتصور أن يأتينا يوم كهذا اليوم الذي نخبر فيه بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما رأيت يوما أظلم علي من يوم دفن الرسول عليه الصلاة والسلام فيه مات الرسول، فانتشر الناس في الآفاق وخرجوا من المسجد كل يردد الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين مات الرسول صلى الله عليه وسلم ودفن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. لكن عزاؤنا أننا نؤمن بالله ونقر بالبعث بعد الموت، فمن عمل صالحا فسيجزيه الله سبحانه كل خير، فالله لا يضيع أجر المحسنين. والذي نتمناه أن يوفقنا الله لعمل صالح في الحياة الدنيا وأن يقبضنا عليه، هذا غاية مرادنا لنا ولإخواننا ولأزواجنا وذرياتنا ومن أحببناهم في الله ومن أحبونا في الله. نرجو الله سبحانه أن يختم لنا بأعمال صالحة وأن نقبض على العمل الصالح وأن نعمل بوصية الخليل إذ قال لأبنائه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما الموت فحق لا تفريق فيه بين صغير وكبير وجليل وحقير وأمير وغفير ورجل وامرأة وعروس وطفلة في المهد، كل هذا لا تفريق فيه، لكل أجل كتاب، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فيا من ماتت أمك استقبل فيما هو آت عملا صالحا يقربك من الله ويقربها هي من الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. فدعوة خير من البكاء، وإن كان البكاء جائزا بلا نياحة، إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم. وأشار النبي إلى لسانه: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فدمع العين وحزن القلب كل ذلك لا مؤاخذة عليه، ولكن اللسان والتسخط على أقدار الله والنياحة والصياح كل ذلك يتألم منه الميت. وفي الأثر في الحديث: الميت يعذب ببعض بكاء أهلي عليه. فالنياحة والاعتراض على القدر: وليتهما مات، ولدي صغير، ابنتي كبيرة على وش زواج، ابني شاب متخرج من الجامعة، كل هذا لا يجدي. ملك الموت مكلف، هو لا يقبض روح أحد بإذن نفسه أبدا، ملك الموت نفسه لا يقبض روح أحد إلا بإذن الله، ومكلف. كما قال الرسول لجبريل: يا جبريل، ذات يوم ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت الآية: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وقال تعالى: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. فملك الموت لا يتخطى حدوده ولا يتعداه هو نفسه، إنما مكلف ولا يقبل رشوة. لا يستطيع ملك أن يقول: خذ رشوة وسيب ولدي أو اتركني، أبدا. ملك الموت لا يفرق ولا يقبل رشوة، وإن دخلت في حصون بروج مشيدة مغلقة عليك من كل الأبواب مصمتة، هو يعرف كيف يصل إليك وكيف يقبض روحك، يعرف، كل واحد يعرف عمله الذي نيط به. قل: يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. الذي يعنينا في هذا المقام أن نذكر أنفسنا وإخواننا بتقوى الله والعمل الصالح والقول الطيب والخلق الحسن. ذكروا إخواننا وأقوامنا بشيء ينفعهم يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. هذا هو ذكر الأخ الكريم والابن الكريم أبناء الميتة أولادها كبارا وصغارا بتقوى الله، وأن يجعلوا لها وردا من الاستغفار، رب يرحمهما كما ربياني صغيرا، وأن يتصدقوا عنها إن استطاعوا أن يتصدقوا، وأن يحجوا عنها ويعتمروا إذا كانت لم تحج ولم تعتمر، وأن يقضوا عنها الصيام. قال عليه الصلاة والسلام: من مات عليه صوم صام عنه وليه. وسداد الديون ذو أهمية، سداد الديون إذا كان عليها ديون يبحث في ديونها يسددوها عنها. وثم شيء تغافل عنه الكثيرون، ألا وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. أبوك كان يحن على قوم، يكرم قوما له أصدقاء، أكرم أصدقاء والدك، أكرم، أحسن إلى من كان أبوك يحسن إليهم، أحسن إلى من كانت أمك تحسن إليهم. نسأل الله أن يرحم ميتكم، وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأن ينزل على أمواتنا وأمواتكم الرحمات، وأن ينور لهم القبور، وأن يفسح لهم فيها. اللهم آمين. يا رب أفضوا إلى ما قدموا، ولكنك رب كريم، نستودعك إياها يا ربنا يا رب العالمين. وكذا أمواتنا وأموات المسلمين، أنت يا رب رحيم ونحن ضعفاء، أنت يا رب عليم، يا رب عليم ونحن جهلاء، أنت يا ربي حليم وأنت عفو وأنت غفور، اغفر لنا ولها ولأمواتنا وأموات المسلمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.